بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين توضيح الفقه بالدين في كتاب البيوع، قال: باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. قال: باب الهبة والعطية والوصية، وكلها من عقود التبرعات، يعني مما يفعله الإنسان تبرعا من غير إلزام. الهبة مأخوذة من هبوب الرياح، وهي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، يعني يكون الإنسان في حال حياته وصحته، ما عنده يعني أمراض مخوفة يخاف منها الموت، فيتصرف في ماله، فيتصرف في ماله، هذه تسمى هبة، يعني يعطي هذا أو يعطي ذاك، أو يهب شيء لماله لأقاربه أو نحو ذلك، هذا تسمى هبة. فقولنا التبرع بالمال في حال الحياة، يخرج به الوصية، والصحة يخرج به، أو قول العطية في حال الحياة يخرج به العطية، أو يخرج به الوصية، أو في حال الصحة يخرج به العطية. والهبة تكون من رأس المال، يعني له أن يتصرف من رأس ماله، فيعطي ما شاء، ولو أن يهب ماله كله له ذلك، إذا كان عنده يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يخلف له خيرا، ولا يكون في ذلك تضييع للحقوق الواجبة عليه، فلا بأس أن يتصرف في ماله كله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة، فجاء أبو بكر ماله كله، قال: ما تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والهبة هو من التبرع والإحسان، والله عز وجل يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكون الإنسان يريد أن يهب شيء من ماله، فالأولى الناس بذلك هم أقاربه، هم أولى بالإحسان إليهم من غيرهم. لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بهم في آيات كثيرة، وأولي القربى. وكذلك مما يدل على هذا ما فعلته ميمونة رضي الله عنها، لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام: أما شعرت أني اعتقت وليدة لي، يعني أما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. طيب، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. العطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، يعني مرض الموت الذي يخاف منه الموت، يخاف منه الموت، مثل مرض القلب والسرطان ومرض الفشل الكلوي ونحوها من هذه الأمراض المستعصية التي يخاف منها الموت. فإذا أراد أن يتبرع بشيء من ماله فهذه تسمى عطية، تسمى عطية. وأما إذا كان المرض غير مخوف فهو يدخل في الهبة. إذا كان المرض غير مخوف، عنده مرض لكن المرض يعني الغالب أن الإنسان يشفى منه كصداع أو إسهال أو حمى أو نحو ذلك من هذه الأمراض، فهذا حكمه حكم الهبة، بخلاف المرض المخيف الذي يخاف منه الموت فهذا تصرف المال يسمى عطية. والتصرف في حال مرض المخوف يكون من الثلث فأقل، يكون من الثلث فأقل لغير وارث. وهكذا أيضا الوصية، قال وهو التبرع به بعد الوفاة. الوصية التبرع بالمال بعد الوفاة، يقول إذا مت فمال الفلاني يعطى لفلان أو يصرف لفلان، هذا يسمى وصية، فهو التبرع بالمال بعد الوفاة. طيب، الآن العطية والوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث عمران بن حصين في قصة الرجل الذي كان له ستة أعبد فاعتقهم في مرض موته، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أقرع بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين، يعني أجاز من تصرفه الثلث وهو اعتاق اثنين من هؤلاء الستة. فاستدل به أهل العلم على أن تصرف المال في حال مرض المرض المخوف هو العطية يكون من الثلث، وهكذا أيضا الوصية كذلك تكون من الثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. طيب، قال فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. ما زاد عن الثلث يعني إذا أوصى بأكثر من الثلث، أو كان لوارث يعني كانت الوصية لوارث، وإن كان هذا الأصل أنه لا يجوز لكن لو فعل ذلك، قال توقف على إجازة الورثة. إذا أجاز الورثة هذه الوصية بأكثر من الثلث أو إجازة هذه الوصية التي هي لوارث، جاز ذلك لأن هذا حق لهم تنازلوا عنه، هذا حق لهم، إذا هم رضوا بهذه الوصية وقالوا نحن نجيز وصية والدنا مثلا التي أوصى بها إلى فلان الوارث، حينئذ تنفذ الوصية ويكون هذا حق لهم تنازلوا عنه، حق لهم تنازلوا عنه. وإن كان الأصل أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يوصي لوارث. قال وكلها يجب فيها العدل، قول هنا على إجازة الورثة المرشدين. الورثة المرشدين يعني الذين هم من كان يعني من الورثة عاقلا بالغا يحسن التصرف رشيدا. فإذا كان غير رشيد ممن لا يحسن التصرف أن يكون سفيها فهذا لا يعني يؤخذ بقوله، إنما يؤخذ بقول من كان رشيدا. قال وكل يجب فيها العدل بين أولاده، يعني الهبة والعطية والوصية يجب فيها العدل بين الأولاد. قال لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. نعم، حديث النعمان بن بشير لما أراد النعمان البشير والد النعمان أن يهب النعمان عطية، فقالت له زوجته هل أعطيت بقية أولادك مثله؟ أو قالت لا أشهد على هذا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال هل نحلتهم مثل ما نحلت هذا؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال أشهد على هذا غيري، يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعد هذه العطية جورا وظلما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل. إذن في باب الهبة والعطية والهدية لا بد فيها من العدل. أما النفقة، النفقة لا يجب فيها العدل، يعني أن الوالد إذا أراد أن ينفق على أحد أولاده في شيء يحتاج له لا يلزم أن يعطي البقية مثله، إلا إذا كانوا مثل هذا الولد واحتاجوا مثل ما احتاج فيعطيهم. مثلا أحد أبنائه يدرس ويطلب العلم فيحتاج إلى كتب وإلى أقلام ونحو ذلك، والولد الآخر ليس بطالب علم، لا يلزم إذا أعطى هذا شيء مما يحتاج له في دراسته أن يعطي الآخر وهو لا يتعلم. كذلك مثلا لو مرض أحد الأبناء احتاج إلى علاج وإلى شيء من الطعام الذي يختص به بسبب المرض، هل يلزم أن يعطي البقية مثله؟ الجواب لا، لكن إذا مرض أولئك فإنه يعالجهم مثل ما عالج هذا الولد. طيب، وهكذا تكون النفقة على حسب الحاجة، كذلك مع اعتبار كبر السن وصغر السن، فالكبير يحتاج ما لا يحتاج له الصغير، فكل هذا لا يجب فيه العدل، وإنما المراد بوجوب العدل في الهدايا والعطايا التي يقصد منها التودد والتحبب. قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه متفق عليه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيه. قالوا في الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وهو صحيح. فبعد تقبيض الهبة، وهذا قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء وهو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فإذا قبضت الهبة أعطى شخص هبة لإنسان مثلا وهبه جوال أو وهبه مسجلة وقبضها الموهوب له، هنا ما يجوز له أن يأتي ويقول هات الهبة التي أعطيتك، هات الجوال الذي أعطيتك إياه أو المسجل التي أعطيتك إياها، لا يحل الرجوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وهذا مثل سيء أن يكون الإنسان حاله كحال هذا الحيوان المستخبث. إلا استثناء إلا الوالد فيما يعطي ولده، الوالد يشمل الأب والأم. إذا وهب الأب ولده هبة له أن يستردها منه، أعطاه ساعة أو أعطاه جوالا أو أعطاه مسجلة أو أعطاه دراجة، ثم يقول الأب هات الهبة التي أعطيتك، له ذلك. كذلك الأم لو أعطت ابنتها شيء من الذهب مثلا ثم قالت هاتي الذهب الذي أعطيتك، لها ذلك، لها أن ترجع في هبتها. لماذا؟ لأن الوالدين لهما حق في مال الولد، لهما حق في مال الولد. لكن هذا متى يعني يملك الوالدان الرجوع في الهبة؟ إذا لم يتصرف فيها الولد تصرفا يخرجها عن ملكه، يعني هي ما زالت الهبة معه، لكن لو تصرف فيها بأن وهبها لغيره أو أوقفها أو مثلا باعها، هنا ما يملك الأب أن يرجع في هذه الهبة، واضح؟ وإنما يملك الرجوع إذا كانت الهبة موجودة مع الولد في يده وفي قبضته، فهنا يمكن أن يرجع فيها. وأما إذا خرجت من ملك الولد فهنا لا يملك الرجوع فيها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الحديث رواه البخاري وقد انتقد هذا الحديث، لكن معناه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني إذا أهدى له إنسان هدية قبلها ورد له مقابل هذه الهدية شيئا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو كان يقبل الهدية. وفي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، قصة هدايته لما يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره بعض علماء النصارى أن هذا النبي المرسل يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأتى له بهدية وقال هذه هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها، ثم جاء في المرة الأخرى وقال هذه صدقة، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ولم يأكل منها شيئا، ولم يأكل منها شيئا. نعم. أيضا في قصة الأعرابي الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه عليها، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني ما رضي بذلك، فأعطاه قال لا، فأعطاه قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. الشاهد أن سلم قبل الهدية وأثابه عليها. وهذه من الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة، أن المسلم يقبل الهدية ممن يعني أهدى إليه شيئا ولو كان شيئا يسيرا، يعني يطيب به خاطره، ربما يكون الإنسان يعني فقير ما عنده إلا شيء يعني يسير يريد أن يهديه لمن يحب أن يتودد إليه، قد يعطيه قلم متواضع أو شيء من ذلك، ما يقول إيش هذا، إيش يفعل بهذا، لا، قل جزاك الله خير، خذه أقبله من قل جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أحسنت، لا بأس، هذا من الأخلاق الحسنة والفاضلة. نعم. قال: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء عند ابن ماجه أيضا من حديث جابر رضي الله عنه. نعم، يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني يأخذ من مال الولد ما شاء، من سياراته، من بيوته، من إلى آخره، لكن بشرط ما لم يضره، ما لا يكون في ذلك ضرر على الولد. ما يأتي يقول هات البيت التي يسكنه أنا أحتاج له ويخرجه من البيت يجعله بلا مسكن، أو يأتي ويأخذ سيارته والولد ما عنده إلا سيارة واحدة يحتاج لها، هذا ما يجوز، هذا ضرر به، يضر به، أو يأخذ شيء من ماله الذي يحتاج له، هنا لا يجوز. لكن إذا كان ليس عليه ضرر، الولد عنده بيتان وعنده سيارتان، هو يكفي بيت واحد سيارة واحدة، هنا يجوز الأب أن يأخذ بيتا ويأخذ سيارة لسيارة ولده الثانية، لأنه ما يحتاج لها وليس عليه ضرر في أخذها، فهنا لا بأس، يجوز الوالد والد أن يأخذ. كذلك الشرط الثاني ألا يأخذ من مال ولده ويعطيه لولده الآخر، يأخذ من مال ولده ويعطيه لأخيه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما إذا أراد أن يأخذ هو وينتفع به لا بأس، أما أن يأخذ منه ويعطيه لولده الآخرين فلا، لا يجوز ذلك. قال أو يكون بمرض موت أحدهما، يعني لا يكون هذا الأخذ في مرض موت أحدهما، لأنه حينئذ يتعلق به حق الورثة، يكون يتعلق به حق الورثة، ولا يستطيع التصرف في شيء من ماله إلا بقدر الثلث، وإنما يكون هذا الأخذ في حال الصحة والحياة، فيأخذ من مال ولده ما شاء. قال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. نعم، هذا الحديث استدل به أهل العلم على حكم الوصية، وأن الوصية على قسمين، القسم الأول أن تكون واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يوصي، وذلك إذا كانت هناك حقوق للناس، إذا لم يوصي هذا الموصي ستضيع هذه الحقوق، فهنا يجب عليه أن يوصي حفظا لحقوق الناس، وهنا تجب الوصية. والقسم الثاني إذا لم يكن هناك حقوق للناس فهل تجب الوصية؟ جمهور أهل العلم أنها لا تجب، وإنما تستحب، إذا لم يكن هناك حقوق للناس فلا تجب الوصية ولكن تستحب، يستحب أن يكتب وصية يوصي بها أقاربه، أهله، أولاده. نعم، وجمهور أهل العلم على أنه لا بد من الإشهاد في الوصية، لا بد أن يشهد في الوصية، يعني يكتب الوصية ثم يشهد اثنين أن هذه وصيته، وبعض العلم يقول لا، يكفي أن يعرف خطه، أن يعرف خطه أن هذا خط فلان ويكفي ذلك، والإشهاد أحوط، الإشهاد أحوط أن يشهد على وصيته. قال وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن، رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وكذا ابن ماجه وأحمد عبد الرزاق في مصنفه، وصح العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذا اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه زيادة منكرة، أن زيادة منكرة، وإن كان معناها صحيح، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني من الإرث، الله سبحانه وتعالى قسم الإرث بين الورثة وأعطى كل وارث ما يستحق من الإرث، فلا وصية لوارث، يعني لا يحتاج أن يوصي إلى وارث، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الوارث ما يستحق من الإرث، فلا داعي أن يوصي له، لا داعي أن يوصي له. فيدل هذا الحديث أنه لا يجوز الوصية للوارث، أنه لا يجوز الوصية للوارث. والمعتبر، المعتبر فيه عند موت هذا الميت، يعني أن يكون وارثا عند موت هذا الميت. فلو أوصى لوارث لكن قبل موته أصبح غير وارث صحة الوصية، وكذلك العكس لو أوصى إلى غير وارث وأصبح عند موته وارثا لا تصح الوصية. مثاله إنسان مرض فأوصى إلى أخيه وأخوه يرثه وما عنده أولاد، ما عنده أولاد، فأوصى إلى أخيه، هذه وصية لوارث ما تجوز، لكن قبل أن يموت رزق بولد فأصبح الأخ غير وارث فتصح الوصية، واضح؟ هنا تصح. ومثال الثاني إذا أوصى إلى ابن الابن والابن حي، يعني والد هذا الابن الذي هو ابنه، وقبل موته مات الابن أصبح ابن الابن إيش؟ وارث، هنا لا تصح الوصية. فالمعتبر يعني عند حال موت الميت أو الموصي. لكن كما مر معنا إذا أذن الورثة، إذا أذن الورثة، الآن مثلا أوصى إلى مثلا إلى ابن الابن وهناك ورثة آخرون مثلا، وقالوا نحن لا بأس نجيز هذه الوصية ما عندنا مانع، لا بأس، هذا حق لهم تنازلوا عنه فتنفذ هذه الوصية. قال وينبغي لمن ليس له، لمن ليس عنده شيء يحصل فيه غناء ورثته ألا يوصي، بل يدع الترك التركة كلها لورثته. نعم، الذي ما عنده شيء يعني ماله قليل الأولى ألا يوصي ويترك هذا المال للورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أتذرهم عالة يتكففون الناس، يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك لهم المال ويستغنون به عن سؤال الناس، هذا إذا كان يعني المال قليل. أما إذا كان كثير لا يضر بهم إذا أوصى لا بأس يوصي، أما إذا كان المال قليل فالأولى أن يتركه للورثة وهو مأجور على ذلك، هو مأجور على ذلك. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال، نعم الخير مطلوب في جميع الأحوال لكن مع مراعاة يعني المصالح والنظر كذلك في مصالح الأولاد. فكون الإنسان يريد أن يوصي هو خير، لكن إذا كان هذا الخير سيضر بورثته فالخير أن يترك هذا الوصي هذا المال لهم، أن يترك هذا المال لهم. وإذا كان يعني ماله كثير لا يضر إذا أوصى فلا بأس حينئذ أن يوصي ويترك لهم ما تبقى من المال. طيب في هنا مسألة وهي مسألة ما يسمى عند في بعض المحاكم في بعض البلاد الوصية الواجبة، الوصية الواجبة، وهو يقولون أنه يجب على الجد أن يوصي إلى أولاد أولاده، أن يوصي إلى أولاد أولادي، يسمون هذه وصية واجبة لابد، وهذه لا دليل عليها، ليس عليها دليل. وقول جمهور أهل العلم أنها لا تجب، أنها لا تجب ولا تثبت، وهذا هو الصحيح. فليس هناك وصية واجبة لأولاد الأولاد. طيب ما حكم الوصية للأقارب دون الورثة؟ حكم الوصية للأقارب دون الورثة، يعني مثلا إنسان عنده أبناء، ما حكم أن يوصي لإخوانه أو لأعمامه أو لأبناء أعمامه إلى آخر ذلك من الأقارب؟ هل في هذا يعني شيء مستحب أو واجب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بأنه لا يجب، وهذا هو الصحيح أن الوصية للأقارب لا تجب. ويدل عليه حديث عمران بن حصين في الرجل الذي أعتق 6 أعبد، فأرق النبي صلى الله عليه وسلم 4 وأعتق 2، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي إلى أقاربه، أن يوصي إلى أقاربه. فالوصية للأقارب لا تجب. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.